أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لو تنزلنا عن الاحتمال الأول والبيانين اللذين ذكرناهما لتقريب وجوب الإنفاق على هذا العبد المعتق من قبل مولاه، حينئذ تصل النوبة إلى الوجوه الأربعة الأخرى، أي منها يكون هو الأوجه؟ قلنا أن الاحتمال الخامس في نفسه بعيد جدا. يبقى الدوران بين الاحتمالات الثلاثة: الثاني والثالث والرابع. الثاني التفصيل بين ما إذا كان متمكنا من التكسب فيكون الإنفاق في ماله في على نفسه، وبين أن لا يكون قادرا على التكسب فينفق عليه من بيت المال لأنه فقير، أو ينفق عليه عامة المسلمين أيضا لأنه فقير إن لم يكن بيت المال. والاحتمال الثالث أن يكون عليه التكسب للإنفاق على نفسه بنفسه، سواء كان متمكنا من الجمع بين التكسب والخدمة أو لم يكن متمكنا، كان في التكسب لنفسه تفويتا لمقدار من الخدمة فليفوت أيضا يتكسب وينفق بنفسه على نفسه، والاحتمال بلا ضمانين. والاحتمال الرابع نفس الاحتمال مع فرض ضمان المقدار الفائت من الخدمة. حينئذ قلنا أن المشهور المعلقين على العروة اختاروا الاحتمال الثاني، بعد أن لم يقبلوا الاحتمال الأول اختاروا الاحتمال الثاني فعلقوا عليه، قالوا وهو الأقوى، وهو التفصيل بين فرض عدم التمكن من الخدمة والتكسب لنفسه فيجب عليه أن يتكسب لنفسه، وبين فرض عدم التمكن والمنافاة بين التكسب لنفسه وبين الخدمة للمستأجر الواجب عليه، فحكموا بأنه ينفق عليه من بيت المال. ومدركه كما أشرنا بالأمس أنه يصدق عليه أنه فقير، فإنه وإن كان تكوينا قادر من التكسب وتحصيل المال، إلا أنه حيث أنه يجب عليه الخدمة والتكسب مناف مع الخدمة فخدمته مملوكة للمستأجر، إذن فيصدق عليه أنه فقير، فإن الفقير لا يشترط فيه أن يكون تكوينا قادرا، لا يكفي فيه أن يكون تكوينا قادرا، بل لا بد أيضا أن يكون هذه القدرة مما يمكنه أن يقوم به، لا أنه لا يمكن أن يقوم به ولو لمحذور شرعي أو لمحذور ملكية الغير لخدمته فيكون فقيرا. فإذا كان فقيرا كان مصرفا لبيت المال، ومن جملة مصارف بيت المال إنما هو الصرف على فقراء المسلمين، فهذا يجب عليه الخدمة أداء لما يملكه المستأجر عليه، وبذلك ويكون فقيرا ينفق عليه من بيت المال أو ينفق عامة المسلمين عليه من باب وجوب إعالة الفقراء ولو بمقدار الضرورة ودفع الهلكة عنهم وجوبا كفائيا على جميع المسلمين. إلا أن هذا الاحتمال أيضا الصحيح أنه غير وجيه، وذلك لأن صدق الفقير على هذا الإنسان موقوف على أن يكون هذا المكلف العبد المعتق يجب عليه الخدمة للمستأجر، أما إذا لم يكن يجب عليه في فرض المنافاة بين الخدمة للمستأجر وبين التكسب، إذا أثبتنا أنه لا يجب عليه الخدمة للمستأجر بل يجوز أو يجب عليه أن يتكسب للإنفاق على نفسه، أو يجوز على الأقل أن يتكسب للإنفاق على نفسه. دليل وجوب الخدمة لا يشمل مثل هذه الصورة، إذا أثبتنا ذلك، وهذا بحث سوف نبينه فيما بعد. حينئذ بناء على عدم وجوب الخدمة عليه للمستأجر لا يصدق عليه عنوان الفقير، فإن عنوان الفقير إنما يصدق إذا كان يجب عليه الخدمة وجوبا فعليا. أما لو لم تجب عليه الخدمة وكان يجوز له من الناحية الشرعية والتكليفية أن يتكسب للإنفاق على نفسه فلا يصدق عليه أنه فقير. حينئذ الفقير هو الذي لا يتمكن، لا يتمكن، إما تكوينا لا يتمكن من التكسب فيكون فقيرا، أو شرعا لا يتمكن من التكسب. أما إذا فرض أن هذا الإنسان شرعا يجوز له التكسب، إذن فلا يصدق عليه أنه فقير، فلا يكون موضوعا لوجوب الصرف عليه من بيت المال، لأنه موضوعه الفقير وهذا ليس فقيرا، مع جواز التكسب لنفسه والمفروض أنه قادر تكوينا على التكسب، وإن أدى إلى زوال الخدمة يجوز إزالة الخدمة وعدم الخدمة للمستأجر، إذن فليس فقيرا لأنه ذو مرة سوي تكوينا وشرعا، لأنه شرعا أيضا هذا سوي، يعني جائز له أن يتكسب لنفسه، فلا يكون وجه لصدق عنوان الفقير لكي يجوز الصرف عليه من بيت المال أو على عامة المسلمين. إذن فصحة الوجه الثالث أو صحة الوجه الثاني الذي ذهب إليه المشهور وهو الصرف عليه من بيت المال، صحة هذا الوجه يتوقف على أن يثبت وجوب التكسب عليه، وجوب الخدمة عليه حتى مع المنافات. وأما لو أثبتنا جواز الخدمة، جواز التكسب وعدم وجوب الخدمة، فضلا عما إذا أثبتنا وجوب التكسب ولو لحفظ حياته مثلا، حينئذ في فرض جواز التكسب لنفسه حتى التكسب المنافي مع الخدمة لا يصدق عليه أنه فقير، فلا يمكن الصرف عليه من بيت المال. إذن فيتعين الاحتمال الثالث أو الرابع، وهو أنه على كل حال يتكسب، سواء كان قادرا على الجامع ويجب عليه التكسب للإنفاق ويجب عليه الخدمة أيضا لعدم المنافات بينه، أو كان غير قادر من الجامع أيضا يجوز له التكسب وعدم الخدمة، يكون حينئذ لا يكون فقيرا، فيكون نفقته في كسبه ومن كسبه. غاية الأمر هنا بحث ينفتح يدور الأمر بين الاحتمال الثالث والرابع، وهو أنه حينما يتكسب للإنفاق على نفسه فتفوت مقدار من الخدمة يفوت على المستأجر، هل يضمن هذا المقدار الفائت من الخدمة أو لا يضمن هذا المقدار الفائت؟ الاحتمال الثالث يقول لا يضمن، الاحتمال الرابع يقول يضمن، أيهما يكون صحيحا؟ هذا البحث أيضا نبحث عنه فيما يأتي، حينما نبحث عن أنه هل يجب عليه الخدمة مع المنافات وعدم إمكان الجامع، أو يجوز له أن يترك الخدمة ويتكسب لنفسه. وبهذا يظهر وسوف يظهر هناك أن الصحيح أنه لا يضمن، لا وجه لضمان الخدمة التي فاتت على المستأجر، لا وجه لضمان العبد لتلك الخدمة في صورة عدم التمكن من الجمع بين الإنفاق على نفسه بالتكسب وبين الخدمة للمستأجر، فيكون الأوجه على تقدير التنزل من الاحتمال الأول، يعني لو لم نقبل البيانين المتقدمين في إثبات الوجه الأول يكون الأوجه حينئذ الاحتمال الثالث، الوجه الثالث من الوجوه الخمسة التي يذكرها السيد الماتن قدس سره. ثم هنا بحثون في أنه لو فرض في فرض إمكان الجمع بين الخدمة والتكسب، لو لم يتكسب، لو لم يخدم، ترك الخدمة، مع أنه كان يمكنه أن يخدم ويتكسب، لو ترك الخدمة للمستأجر لا إشكال في أنه يكون ضامنا لهذه الخدمة، لأن هذه الخدمة كانت مملوكة للمستأجر وهو قادر على منفعة من منافعه التي كانت ملكا للمولى بالإجارة، حولها وملكها للمستأجر وهو قادر على تسديد هذه المنفعة وإعطائها لمالكها، فعندما لم يعطها وفوتها على المالك يكون حينئذ ضامنا، كأي أجير لا يعطي ما يملكه المستأجر أو غير المستأجر من باب الضمان يملكه عليه، إذا لم يؤديه يكون ضامنا لذلك لا محالة. هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا كان لا يمكنه الجمع في فرض عدم التمكن من الجمع بين التكسب لنفسه وبين الخدمة، حينئذ إذا فرض الصرف عليه من بيت المال على القول بجوازه أو من المولى على الاحتمال الأول وصرف عليه، أيضا يجب عليه الخدمة، وإذا لم يخدم مع الصرف عليه أيضا يكون ضامنا لأنه يصدق عليه التفويت كما ذكرنا. لكن لو فرضنا أنه على اتفاقا لم يصرف عليه لا من بيت المال لعدم جوازه مثلا أو عدم وجود بيت المال، ولا من المولى لأن المولى لم يصرف عليه، فالنتيجة هذا الإنسان اضطر إلى أن يتكسب لنفسه ويترك الخدمة بالتكسب، ترك حينئذ للمنافات بحسب الفرض مقدارا من الخدمة للمستأجر. هنا يأتي حينئذ بحثان، بحث في أنه هل تصح الإجارة بالمقدار الذي فات المستأجر من الخدمة التي يملكها على العاب أم لا تصح الإجارة وتبطل وينكشف بطلانها مثلا، فيرجع المستأجر بمقدار الفائت من العمل والمنفعة والخدمة من الأجرة من أجرة المسمات، يرجع على المجير وهو المولى ويأخذ منه، يسترجع منه بالنسبة بحسب النسبة مقدارا من أجرة المسمات. لو نتيجة ترك الخدمة العبد نتيجة عدم كونه قادرا على الجمع بين الخدمة والتكسب وعدم إنفاق المولى عليه لكي يتمكن من الخدمة وعدم الإنفاق من قبل جهة أخرى عليه، فاضطر أن يتكسب بنفسه ففاتت الخدمة للمستأجر، هل تصح الإجارة أو تبطل؟ هذه مسألة. مسألة ثانية أو نقطة ثانية من البحث على تقدير صحة الإجارة وعدم بطلانها، هل يكون هذا العبد يكون هنا ضامنا إذا لم يخدم وفوت الخدمة على المولى في هذه الفرضية، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ بل لو فرض أنه كان يمكنه أن لا يخدم أساسا حينما لا يتمكن من الجامع، وجوب الخدمة يسقط عليه عن تكليفا أو لا يسقط. النقطة الثانية من البحث هو هذا، أن وجوب الخدمة ساقطة تكليفا عليه أو ليست ساقطة، وعلى تقدير السقوط هل يكون الحكم الوضعي وهو الضمان للخدمة التي فاتت ساقطا عنه عن ذمة العاب، أو لا يسقط الحكم التكليفي فقط لكن يبقى ضمان الحكم الوضعي، يعني قيمة الخدمة التي فوتها ولو من أجل التكسب على نفسه الإنفاق على نفسه، الخدمة التي فوتها هذه الخدمة تكون مضمونة حينئذ، يضمن هذا المقدار للمستأجر أو يضمن للمولى مثلا إذا بطلت الإجارة، يضمن للمولى فالمولى يرجع عليه بقيمة هذه الخدمة التي فوتها. هاتان النقطتان من البحث لابد من البحث فيهما. لا بأس أن نقدم النقطة الثانية على النقطة الأولى بلحاظ النقطة الثانية أن هذا المكلف افترضنا أنه لا يتمكن أن يجمع بين الخدمة وبين التكسب للإنفاق، وحيث أن المكلف يجب عليه أن يحفظ نفسه، وبهذا العبد الآن حينما لا يكون من ينفق عليه، إما لأنه لا يجب على شخص آخر أن ينفق حتى المولى، أو لأنه حتى لو كان واجبا عصيانا عصى ذاك المولى لم ينفق عليه، حينئذ هذا يجب عليه أن يحفظ حياة نفسه، حفظه لحياة نفسه يتوقف على التكسب، فيجب عليه التكسب للإنفاق، وبالتالي يسقط وجوب الخدمة. فالتكليف بوجوب الخدمة للمستأجر هذا ساقط تكليفا يقينا. بل حتى لو لم يكن التكسب اللازم، لو لم تكن التكسب لحفظ الحياة بل لأدون من ذلك، أيضا لا يجب الخدمة، لأن المقدار الذي يملكه المولى على العبد ليس الخدمة بمقدار بحيث يحفظ رمقه فقط، لا، أكثر من هذا المقدار. الإنسان له حق الحياة وحق المقدار، كما في تلك الرواية، لهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف، أنه الإنسان يكون، حتى العبد يكون له حق الحياة، لا بمقدار أن لا يهلك فقط سد الرماق، بل بمقدار أكثر، بالمقدار المتعارف والمعروف. فهذا لا يجب عليه تكليفا أن يقوم بخدمة تساوق موته، بل يحرم عليه مثل هذه الخدمة، لأنه إلقاء للنفس في الهلكة والموت. ولا يجب عليه أداء خدمة تساوق أن يصبح ضعيفا إلى درجة بحيث فقط يبقى رمقه، لكن إنسان ضعيف بلا صحة وبلا حال، هذا المقدار أيضا يعلم بعدم وجوبه، يسقط هذا الوجوب. إذن فجواز التكسب لحفظ المقدار المتعارف من الحياة فضلا عن حفظ الرمق، إذا توقف على التكسب، هذا المقدار من التكسب لا إشكال في جوازه بل وجوبه إذا كانت حياته متوقفة عليه، من باب حرمة إلقاء النفس في التهلكة وحرمة تعريض النفس للهلاك. فيجب التكسب للإنفاق بعد فرض عدم وجود منفق آخر، ويسقط لا محالة وجوب الخدمة، إذ لا يمكن أن يجتمع الوجوبان عليه، هذا طلب الجمع بين غير المقدور، بين شيئين متضادين، هذا يكون حينئذ تكليفا بغير مقدور، فيسقط وجوب الخدمة للمستأجر. فالحكم التكليفي بوجوب الخدمة يسقط عليه جزما. يبقى الحكم الوضعي، هل يسقط على هذا عن هذا المكلف الحكم الوضعي؟ بمعنى أنه الآن حينما تكسب وترك الخدمة، مثلا كان مستأجرا على أنه يخدم في كل يوم 8 ساعات مثلا، يحرس ذاك المستأجر أو يعمل يخيط له شيئا، ترك الخياطة، ترك الحراسة، يضمن حينئذ الخدمة التي فاتت من أجل التكسب، الأيام التي صرفها في التكسب يضمنها، يضمن قيمتها مثلا وأجرتها للمستأجر، أو لا يضمن، الحكم الوضعي يثبت أو الحكم الوضعي لا يثبت. هنا قال أصحاب الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة أن هذا حاله حال موارد الاضطرار والوقوع في المخمصة الذي يضطر فيه الإنسان أن يأكل مال الغير ليحفظ حياة نفسه مثلا، هناك التكليف بحرمة التصرف في مال الغير يسقط، لأن حفظ النفس واجب أهم، يسقط حينئذ ما يكون مزاحما له، وهو حرمة التصرف في مال الغير. فيجوز له تكليفا أن يأكل مال الغير ويتصرف في مال الغير، لكن الحكم الوضعي باقي، وهو الضمان ما أكله يضمن مثله أو قيمته على لصاحبه، الحكم الوضعي يكون باقيا، لأن الحكم الوضعي هناك لا وجه لرفع اليد عنه، إذ المزاحمة ليس بين الحكم الوضعي وبين وجوب حفظ النفس، المزاحمة بين الحكمين التكليفيين، وأحد الحكمين التكليفيين إذا كان أهم يسقط المهم، أما الحكم الوضعي وهو الضمان يبقى على حاله. إطلاقات أدلة الضمان محكمة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يكون ضامن. قالوا المقام أيضا يكون من هذا القبيل، هذا المكلف لأنه يجب عليه حفظ نفسه، حينئذ جاز له أن يترك ما يجب عليه مما يزاحم حفظ نفسه. ما هو الذي كان واجبا عليه؟ وهو الخدمة للمولى والعمل للمستأجر، والعمل للمستأجر أو للمولى إذا كان بالشرط لا بالإيجار، استثناء المنفعة والعمالة. خب ذاك الوجوب وجوب مهم، وحفظ النفس وجوب أهم، فيتقدم هذا على ذاك ويسقط ذاك. أما أنه يضمن قيمة هذا العمل لمالكه هذا يبقى على حاله. إطلاقات الضمان نتمسك بها في المقام ونثبت بها ثبوت الضمان على هذا المؤمن، فيكون ضامنا، يكون ضامنا لقيمة هذا الشيء حسب الخدمة التي فاتت للمستأجر المالك أو للمولى إذا كان هو المالك لمنفعته من خلال الشرط ضمن العتق. إلا أن هذا الوجه غير تام، وذلك لأنه هنا يمكن أن يقال بأن المالك ليس مالكا لمن لخدمة العبد الخدمة المساوقة مع عدم حفظ حياته، الخدمة المساوقة مع عدم حفظ حياته، هذا النحو من الخدمة لا يملكها من أول الأمر المالك سواء المولى أو المستأجر الذي ينتقل إليه هذه الملكية من المالك، لأن المالك يملك من العبد المنافع الموجودة في العبد، لا يملك من العبد المنافع التي هي غير موجودة في العبد، بمعنى أن العبد غير قادر عليها. العبد هنا العبد المعتق قادر، ليس قادر، لو كان قادرا على كلا الأمرين، هم التكسب للإنفاق على نفسه وحفظ حياته وهم الخدمة الأخرى، حينئذ تكون كلتا المنفعتين منفعتان تابعتان، تكون المنفعتين المنفعتان معا منفعتين تابعتين للرقبة، يملكهما بالتبع مالك الرقبة، وقد أبقى ملكية أحدهما دون الآخر فيكون حينئذ مالكا له. لكن فرض الكلام أن هذا العبد لا يمكنه أن يجمع بين التكسب لنفسه وبين الخدمة لذاك المولى أو للمستأجر، وهذا معناه أنه قادر على أحدهما لا كليهما. إذن فالمنفعة أحدهما لا كليهما، إذن ليس كل منهما منفعة مع الآخر، وحيث أنه حياته وحفظ حياته هذه المنفعة له ليس ملكا للمولى ومن أول الأمر، إذن فليس المولى يملك عليه الخدمة المجتمعة مع حفظ حياته. عرفا هنا يقال هذا الإنسان منفعته عبارة عن المنافع التي يتمكن منها في طول حياته، في طول حفظ حياته أي منفعة تكون له حين تكون ملكا للمولى. أما إذا كانت حياته غير موجودة على أحد التقديرين ترتفع حياته، فلا يكون حينئذ هذه المنفعة الخدمة لا تكون موجودة، وهذا ليست منفعة فعلية لكي يملكها المولى. وفي المقام لو أراد هذا العبد المعتق أن يخدم المولى أو المستأجر فسوف يفقد حياته، لأن المفروض أنه غير قادر على أن يجمع بين، إما يفقد حياته رأسان أو يفقده بنحو بحيث يكون بحكم الهالك الذي لا يتمكن من أي عملين، لا يكون إلا له رمق الحياة، حينئذ مثل هذا الإنسان لا يكون له هذه المنفعة، لا تكون هذه المنفعة فعلية في حقه إلا على تقدير تحقق الإنفاق عليه. فالعرف هنا يقول منفعة مثل هذا الفقير، منفعة مثل هذا العبد المعتق، منفعته على تقدير لا على كل تقدير، منفعته وهو عمله على تقدير الإنفاق على تحقق النفقة له، أما على تقدير عدم تحقق النفقة لا منفعة له، لأنه تمام قدرته ومهجته لا بد أن يصرف في تحصيل النفقة، ولا يبقى بعد ذلك قدرة ونفع وإمكان في حق هذا العبد لكي يكون له الخدمة الأخرى. العرف يرى في المقام أن هذه المنفعة فعليتها فرع تحقق حفظ حياته، ومع حفظ حياته لا يكون هذه المنفعة موجودة، لأن قدرته صرفت في حفظ الحياة وليس قادرا على شيء آخر بحسب الفرد على الخدمة الأخرى، فلا يكون حينئذ تلك الخدمة مملوكة للمولى لأنها على تقدير حفظ الحياة بالتكسب للإنفاق لا وجود لها، على تقدير عدم حفظ الحياة والموت أيضا لا وجود لها، إذن منفعة لا تكون موجودة، هذه المنفعة لا تكون موجودة إلا إذا أنفق شخص آخر على هذا العبد لا نفس العبد، لا تكون مملوكة ما لم ينفق ذاك الشخص الآخر.
فلو أنفق الشخص الآخر تلك المنفعة موجودة، ولو لم ينفق الشخص الآخر هذه المنفعة معدومة تكوينها. فإذا كانت معدومة فلا يستحقها حينئذ مالكها، لأن الاستحقاق والملكية للمالك للمولى ثم للمستأجر فرع الوجود، وجود المنفعة خارجا. ومن هنا نقول لو أن المولى لأنه قادر على إيجاد هذه المنفعة يجب عليه كما قلنا أن ينفق لكي تحفظ هذه المنفعة، ولو بأن ينفق هو بنفسه عليه فيكون قد وفى أوفى بالإجارة بعقد الإجارة، لأنه حينئذ تصبح المنفعة فعلية وموجودة فيمكن تسليمها حينئذ للمستأجر. لكن لو لم ينفق حينئذ لا يكون وجود لهذه المنفعة لكي يستحق هذه المنفعة، فإذا لم يكن وجود فلا يكون مالكا، فإذا لم يكن مالكا إذن فلا يكون العبد بصرفه لقدرته على التكسب لنفسه لا يكون قد فوت منفعة فعلية موجودة لمالكه وهو المولى على المولى أو للمستأجر على المستأجر. إذن فلا يكون في المقام ضمان، لا يكون وجه للضمان، وهذا بخلاف مورد المخمصة. هناك في مثال المخمصة المال مال الغير، ليس المال وجود المال للغير والملك للغير مفروغ عن في الخارج، وإنما هذا المكلف الذي وقع في الضرورة والهلكة يريد أن يتصرف يتلف مال الغير، يأكل الطعام الراجع للغير بلا إذن الغير. هناك حينئذ التمسك بعمومات الضمان والحكم الوضعي بضمان من أتلف مال الغير على القاعدة باعتبار أنه موضوعه محفوظا. أما هنا موضوع قاعدة الضمان غير محفوظ، لأن الموضوع أن يكون هذا المالك مالكا لهذه المنفعة، ومع عدم الإنفاق عليه من قبل المالك ولا بيت المال لا وجود لهذه المنفعة فلا ملكية لكي يكون قد فوت مال الغير. إذن فلم يفوت مال الغير لكي يمكن التمسك بإطلاقات وعمومات أدلة الضمان. إذن فلا ضمان، وهذا هو الذي قلنا فيما سبق أنه لا ضمان هنا، فلا وجوب تكليفي للخدمة مع عدم الإنفاق عليه من قبل المالك ولا بيت المال، لا وجوب تكليفي للخدمة بل يجوز التكسب لنفسه أو يجب إذا توقف حفظ حياته، ولا وجوب وضعي يعني لا ضمان وضعي للمنفعة التي سوف تفوت نتيجة التكسب لحفظ حياته وحفظ نفسه، لأنه في مثل هذه الفرضية المنفعة منتفية عرفا في الخارج، فمن أول الأمر ينكشف أنه لا منفعة في هذا الفرض. نعم لو أنفق عليه شخص ينكشف أن المنفعة يظهر أن المنفعة كانت موجودة، أو قولوا المالك يمكنه أن يوجد هذه المنفعة بالإنفاق عليه، أما لو لم ينفق كما هو المفروض فلا منفعة يوجد في الخارج غير منفعة حفظ حياته. عرفا يقال هنا لا توجد منفعة أخرى فعلية لكي يملكها ذلك المالك فتفوت، فلا وجه للضمان أيضا. هذا ما يرجع إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الأولى بحسب ترقيمنا وهو السابق، يعني أنه هل الإجارة تبطل أو تصح الإجارة؟ ذهب بعض الأعلام إلى أن الإجارة تبطل حينئذ إذا كانت المنفعة غير موجودة فتبطل الإجارة، معناه لم يكن هذا مالكا لهذه المنفعة لا وجود له فتبطل الإجارة. إلا أن الصحيح أن الإجارة لا تبطل، الإجارة صحيحة لا ضمان على العبد، لكن مع ذلك الإجارة صحيحة، بمعنى أن هذا الكلام من هذا العلم أيضا نشأ من الخلط بين المُوجر بين وجوب دفع وجوب العمل على العبد من باب الوفاء بالإجارة ووجوب العمل على العبد من باب إعطاء مال الغير له. لا ضمان لأنه لا مال للغير على تقدير عدم الإنفاق، هذا صحيح الذي بيناه، لكن الإجارة صحيحة لا تبطل الإجارة بهذا. لماذا لا تبطل؟ لأن خطاب الإجارة أو أوفوا بالإجارة والعقود ليس موجها إلى العبد، موجه إلى المالك والمولى. قلنا بالأمس العبد الموجر لم يكلف بأوفوا بالعقود، لأنه هو لم يكن موجرا، هو كان مورد الإجارة مورد المنفعة. أما خطاب أوفوا بالعقود موجه إلى الموجر والمستأجر المتعهدان المتعاقدان. والمفروض أن الموجر هنا يمكنه حفظ هذه المنفعة وإيجادها،
بالإنفاق على هذا العبد. العابد هو لا يتمكن أن يجمع بين التكسب للإنفاق على نفسه وبين الخدمة للمستأجر، ولهذا لو لم ينفق عليه تكوينا لا منفعة له لكي يجب إعطاؤها لصاحبها، لا وجود لمال الغير عنده لكي يعطي لصاحبه، فلا يضمن كما قلنا. لكن هذا بالنسبة لخطاب العابد المعتق، أما خطاب المولى، خطاب المولى السابق بأوفوا بالعقود، المولى بحسب الفرض قادر على أن يحقق هذه المنفعة في العبد التي ملكها بالإجارة للمستأجر، وحيث أنه مخاطب بالوفاء بالتسليم فيجب عليه، وهو قادر على التسليم. المولى قادر على أن يحقق هذه المنفعة، العبد غير قادر على أن يحقق هذه المنفعة في نفسه بعد العتق، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما. فبلحاظ العبد لو لم ينفق المولى لا تفويته وإنما فوات، لكن بلحاظ المولى تفويت. المولى كان قادرا على أن يجعل هذا العبد ذا منفعة، نفس المنفعة التي ملكها للمستأجر، يعني يجعل العبد قادرا على العمل والخدمة للمستأجر بأن ينفق على العبد. لو كان ينفق على العبد كان العبد حينئذ متمكنا من الخدمة للمولى، والإنفاق على العبد في قدرة المولى بحسب الفرق، فأوفوا بالعقود يشمله حينئذ، ويثبت بالنسبة إليه وجوب الإنفاق كما قلنا، وبهذا أثبتنا وجوب الإنفاق. بيان الثاني لوجوب الإنفاق كان هكذا. فإذا كان قادرا على التسليم إذن فليس بلحاظ المولى المجر، بلحاظ من هو طرف للإجارة ومخاطب بأوفوا بالعقود، قادر على تسليم العمل. فإذا كان قادرا على تسليم العمل فعدم إنفاقه بحكم عدم تسليم المنفعة التي ملكها للغير إلى الغير مع قدرته على تسليم تلك المنفعة للغير، فيدخل في باب تفويت المنفعة التي ملكها على الغير اختيارا وبعدم إنفاقه على هذا العبد، فيكون ضامنا له، ولا تكون الإجارة باطلة. يكون من قبيل أن الإنسان لو كان له دار آجره للغير بشرط الصحة طبعا، وكان هناك انهدام في غرفة الدار، كان قادرا على أن يصلح الدار فيعطي الدار صالحة للسكنة إلى المستأجر، كان يمكنه أن ينفق لإصلاحه، لكن لم ينفق إلى أن انتهت مدة الإجارة، أليس يكون ضامنا؟ يكون ضامنا لقيم أجرة مثل هذه الدار، ولا تنفسخ الإجارة. لا تنفسخ الإجارة لأننا قلنا أنه في باب الأعيان عدم تسليم العين المستأجرة أو عدم تسليم المنفعة، منفعة العين المملوكة بالإيجار للمستأجر من قبل المؤجر، يوجب الضمان لا يوجب بطلان الإجارة. في باب الأعمال قيل بالبطلان وإن كان لم يقبله هذا العلم نفسه، هناك أيضا قال بالضمان، لكن في باب الأعيان لا يقول أحد بالبطلان، الكل يقولون بالضمان، يكون ضامنا حيث أن هذا قادر على أن يسلم المنفعة التي ملكها بالإجارة وهي سكن الدار مدة هذا الشهر أو مدة السنة إلى المستأجر، ولم يقم بذلك، إذن فيكون قد فوت عليه ذلك، فيكون ضامنا الإجارة صحيحة، يضمن قيمة ما فاتت من المنفعة على المستأجر المالك لها، فيكون حينئذ في مثل هذه الحالة يكون للمستأجر أن يرجع بقيمة ذلك على المؤجر. هنا أيضا يكون الأمر هكذا، هذه الخدمة التي يؤديها العبد بلحاظ المؤجر يمكن للمؤجر أن يسلمها للمستأجر، واختيارا فوتها عليه بعدم الإنفاق على العبد، فوتها على المستأجر، فيكون المستأجر حينئذ له حق الرجوع بقيمة هذه الخدمة، ويضمن قيمة هذه الخدمة على المؤجر، فيطالب المؤجر بقيمتها، لا أن الإجارة تنفسخ بمقدار الخدمة، لأن العبد هنا نسبته إلى المؤجر نسبة العين، من قبيل إيجار الدابة وإيجار السيارة وإيجار الدار، لأن العبد ليس هو طرف الإجارة، لكي يقاس بباب تفويت العمل من قبل المؤجر الذي على نفسه العمل، هنا العمل على غيره بحسب الحقيقة، وغيره بالنسبة إلى أشبه بالعين المملوكة، ومنافعها تكون مملوكة حينئذ بالتبع، فلا يكون بحسب الحقيقة الإجارة باطلة، بل الإجارة صحيحة. غاية الأمر إذا فوت المؤجر هذه المنفعة بعدم الإنفاق على العبد المعتق، فلم يتمكن العبد من الخدمة، العبد ليس ضامنا لكن المؤجر ضامن للمستأجر، فالمستأجر يرجع على المؤجر الذي فوت عليه مع قدرته على التسليم فوت عليه. المستأجر لا يمكنه أن يرجع على العبد، لأن العبد لم يكن تفويت من قبله، لا وجود للمنفعة عليه، لكن يرجع على المؤجر. المؤجر بالنسبة إلى المؤجر المخاطب بوف بالعقود هناك تفويت وعدم تسليم منفعة كان قادرا على تسليمها وتسليمها إلى المستأجر، لكن لم يسلمها، كان قادرا على تسليمها بالقدرة على شرطها، شرط وجودها وهو الإنفاق على العبد، فإن المؤجر كان قادرا على الإنفاق على العبد، فكان قادرا على إيجاد تلك المنفعة وبالتالي تسليمها إلى المستأجر، ولم يفعل فيكون مفوتا، فباعتباره مفوتا ولم يسلم ما كان قادرا من تسليمه يكون مخاطبا، يكون ضامنا لا محالة. حاله حال سائر الموارد التي يكون فيه المؤجر قادرا على تسليم المنفعة للعين المستأجرة أو للعبد المستأجر لكن لم يسلم، هناك تكون الإجارة صحيحة، لأنه من باب عدم الوفاء وعدم الأداء لا من باب عدم القدرة على الأداء لكي تنفسخ الإجارة، فلا تنفسخ الإجارة، وليس بابه باب عدم الملكية لكي يقال هنا ينكشف عدم الملكية كما قال هذا العلم في تقريرات بحثه، لأن المالك المؤجر المولى الذي هو المؤجر للعبد مالك لأنه قادر، فكونه قادرا يجعله مالكا، لأنه قادر على إيجاد هذه المنفعة بالقدرة على شرطها، وشرط وجودها الإنفاق على العبد، وهو قادر على الإنفاق على العبد، فيكون قادرا عليها، قادرا على التسليم، مالكا لهذه المنفعة، لكن بعدم الإنفاق فوتها على مالكها بعد أن ملكها له وهو المستأجر، فيرجع عليه بضمان قيمة هذا العمل لا بطلان الإجارة وانفساخ الإجارة، فيكون بحسب الحقيقة بابه الإجارة صحيحة، والمستأجر يرجع بضمان العمل على المؤجر لا على العبد المعتق في فرض عدم الإنفاق من قبله وعدم تمكن العبد من الجمع بين الخدمة وبين التكسب للإنفاق على نفسه. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة السادسة، يأتي الكلام في مسألة سابعة إن شاء الله.